بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الهبة والعطية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. هذا الباب قصد المصنف رحمه الله أن يبين فيه المسائل والأحكام التي تتعلق بالتبرعات، ولما كان الوقف نوعا من أنواع التبرع ناسب أن يذكر أحكام الهبة والعطية بعده، فمناسبة باب الهدية والعطية لباب الوقف من هذا الوجه ظاهرة. وقد دلت النصوص في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية الهبة والعطية، فالآيات التي وردت في استحباب الإحسان وبذله إلى الناس، والآيات التي دلت على الترغيب في المعروف وإزداء الخير إلى الناس من حيث الأصل، تعتبر دالة على مشروعية الهبة والعطية، خاصة وأن الهبات والعطايا قد يراد بها وجه الله عز وجل حينما يهب الإنسان لأخيه المسلم حتى تزداد المحبة بينهما وتقوى أواصر الأخوة ووشائد الإسلام التي تربط بين المسلم وإخوانه. فتكون الهبة والعطية عبادة من هذا الوجه. وأما بالنسبة للسنة، فالأحاديث كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الهبة، بل رغب عليه الصلاة والسلام فيها، كما في حديث السنن عن أبي هريرة وعائشة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فهذا الحديث رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الهدية وإعطاء المسلم لأخيه المسلم على سبيل المحبة، وبين أن حسن العاقبة في ذلك وأنها تزيد من المحبة والألفة، وهذا مقصود شرعا. فكل ما يدعو إلى قوة المحبة بين المسلمين مندوب إليه وتحصيله مرغوب فيه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قال: لو أهدي إلي كراع لقبلت. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، حيث بين أنه لو كانت الهدية إليه عليه الصلاة والسلام، الهدية له عليه الصلاة والسلام كراعا، لقبلها عليه الصلاة والسلام ولم يردها. وهذا يشير إلى أن الهدايا تختلف باختلاف الناس، فلا تحتقر الهدية، خاصة إذا جاءتك من الضعيف والفقير والذي ليس عنده طول ولا عنده مال، فتعلم أن المقصود هو التودد إليك والمحبة، فلا تكسر له خاطرا، بل تجبر بخاطره وتقبله وتقبل هديته ولو كانت شيئا يسيرا. وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن جارة لجارتها ولو كفرس نشاة. وهذا يدل على فضل العطية والإحسان، خاصة من الجار لجاره، حتى كان بعض العلماء يقول رحمهم الله يقول: يا ليت كل مسلم لو سأل نفسه ما الذي أهدى لجاره. كلما مرت فترة أو مر زمان يسأل الإنسان نفسه: هل قدم لجاره شيئا؟ كذلك أيضا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الهدية حتى من الكافر، كما في قصة المقوقس. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى، كما في الحديث الصحيح أنه أهدى إلى النجاشي رحمه الله، وتوفي النجاشي قبل أن تبلغه هدية النبي صلى الله عليه وسلم. لأجل هذا أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الهدية والعطية، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدية دالة على مشروعيتها، بل حتى جاء في صفته عليه الصلاة والسلام في الكتب السماوية أنه يقبل الهدية ويرد الصدقة. قال العلماء رحمهم الله إن الهدية مشروعة بهذه الأدلة لما فيها من المصالح ولما فيها من درء المفاسد. أما المصالح التي تحققها الهدية فمن أعظمها ما ذكرناه أنها تزيد المحبة، وقد سبق قوله عليه الصلاة والسلام تهادوا تحابوا. وأما المفاسد فإنها تقطع سوء الظنون وتزيل من النفوس الإحم والشحناء، وكذلك ربما أزالت الحسد وأطفأت ناره من القلب، لأن الإنسان إذا رأى أخاه في نعمة وحسده عليها، وإذا بالمحسود يقدم هدية وعطية ويشارك ذلك الحاسد فيعطيه شيئا، فإن هذا يكسر قلبه ويطفئ نار الحسد التي في نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. إضافة إلى أن الهدية إذا كانت للمحتاج والمسكين تكون قربة لله عز وجل وطاعة لله سبحانه وتعالى. يقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. هناك فرق بين الهبة والعطية. يقال وهب الشيء يهبه هبة إذا منحه للغير، والعطية في معنى الهبة. لكن العلماء رحمهم الله يفرقون بين الهبة والعطية، فهناك هبة وهناك هدية وهناك عطية وهناك صدقة. فأما بالنسبة للهدية فهي الشيء الذي يحمله الإنسان للغير إكراما له وإجلالا، فإذا أعطى إنسان إنسانا شيئا وحمل الشيء إليه فإن هذا هدية. لكن الهبة لا تحمل، يقول له خذ هذا الشيء أي وهبتكه. فإذا الهدية فيها معنى زائد عن الهبة، فالهدية الهبة من حيث الأصل تمليك، ويقصد بها تمليك الغير المال الذي يملكه الواهب على سبيل المعروف والإحسان لا معاوضة فيه، كما سيأتي إن شاء الله في التعريف. فإذا وهبت الشيء وحملته للموهوب فهذا هو معنى الهدية. وأما إذا قلت خذ هذا الشيء وارفع هذا الشيء وهذا الشيء لك فقد وهبته. وأما بالنسبة للعطية فالعطية تكون لما بعد الموت، يهبه ويعطيه الشيء لما بعد موته، مسندا لما بعد الموت. وأما بالنسبة للصدقة فالعطية الهبة والهدية إذا أعطاها الإنسان غالبا ما تكون لحظوظ الدنيا، وقد يكون فيها معنى العبادة كما ذكرنا، لكن الصدقة تعطى وتبذل ويراد بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويطلب المتصدق والمعطي ما عند الله عز وجل، بخلاف الهبة وبخلاف الهدية. فإن الهدية قد يعطيها من باب كسب القلب، وهذا أمر قد يكون دنيويا، خاصة إذا كان يخشى شر الإنسان فأعطاه الهدية ونحو ذلك، فهذه كلها مقاصد دنيوية. لكن الصدقة تكون العطية فيها مرادا بها وجه الله سبحانه وتعالى، ويقصد منها التقرب إليه جل وعلا. أما بالنسبة للأركان التي تقوم عليها الهبة فإنها تقوم على أربعة أركان: الواهب والموهوب له والشيء الموهوب والصيغة. هذه الأربعة الأشياء إذا وجدت وجدت الهبة. الواهب هو الشخص الذي يملك الشيء الموهوب ويقوم ببذله وإعطائه للغير، يشترط فيه أن يكون جائز التصرف مالكا للشيء الذي، وذلك يتحقق بملكيته للشيء الذي يريد هبته، ويأذن له الشرع بالبذل والهبة. بناء على ذلك يكون مالكا حرا رشيدا بالغا عاقلا. فإذا لابد من توفر هذه الشروط، فلا تصح الهبة من مجنون، ولا تصح الهبة من صبي، ولا تصح هبة السفيه والمحجور عليه سواء كان لفلس أو غيره. ويكون مالكا للشيء الذي يهبه، فلا يصح أن يهب شيئا هو ملك لغيره، أو يهب شيئا ليس بملك له أصلا، أو لا يدخله تدخله الملكية. فإذا فعل ذلك فإنها لا تكون هبة، ولا تسري عليها أحكام الهبة. وأما بالنسبة للحرية فإن المملوك تقدم معنا أنه هو وما ملك ملك لسيده إلا أن يأذن له السيد بالتصرف، فهذا مستثنى. أما بالنسبة للشيء الموهوب فيشترط أن يكون مالا قابلا للتمليك. فلو كان أن يكون مالا فيخرج ما ليس بمال ولا في حكم الأموال، ومن هنا لا تصح هبة الأعضاء أعضاء الآدمي وهي مفرعة على هذا الأصل، لأن أعضاء الآدمي ليست فيها ملكية، إذ من شرط صحة الهبة والعطية أن يكون الواهب مالكا للشيء الذي يهبه. فلو قال قائل إن الله عز وجل مكن الإنسان أن يستفيد من كليته وأن يستفيد من قرنيته ونحو ذلك، فإن هذا التبليك إذن وإباحة، فإن هذا على سبيل الإذن والإباحة، والتمليك معنى زائد على الإذن والإباحة. هناك فرق بين أن يؤذن للشخص بالشيء ينتفع به ويرتفق به، وبين أن يملك هذا الشيء بحيث يصح أن يبذله للغير. مثلا الأمور العامة، مثلا كالمصالح العامة كالمواقف ونحوها، هذه مأذون لك أن تنتفع بها كواحد شأنك شأن سائر الناس، لكن لا يصح أن تبيعها لغيرك، لأن الإذن بانتفاعك بها لا يستلزم ملكيتك لها. والله عز وجل أذن للمخلوق أن ينتفع بجسده وليس بمالك له، مما يدل على ذلك أنه لا يجوز له أن يبيع نفسه. فلو كان مالكا لنفسه لصح بيعه أن يبيع نفسه، لأن الهبة، وهذا محل اتفاق بين العلماء رحمه الله، أن كل ما جاز بيعه جازت هبته. وبناء على ذلك فالأعضاء ليست محلا للملكية، وإنما هي من خلق الله عز وجل الذي أذن للإنسان أن ينتفع به. هذا مذهب من يقول بعدم صحة التبرع بالأعضاء، ويقيم هذا على هذا الأساس الذي دلت عليه الأصول الشرعية. ومما يقوي هذا أن القول الذي يقول بالهبة وجواز هبة الأعضاء يقول لا يجوز بيعها، وهذا تناقض، لأنه إذا أذن بالهبة فمعناه أن الهبة فرع على الملكية، ومن ملك شيئا جاز له أن يبيعه أن يبيعه. وهناك مسألة مهمة، وهي أنه حتى ولو قيل إن الإنسان يملك أعضاءه، فإن هناك فرقا بين الملكية والتمليك، فقد يكون الشيء ملكا للإنسان ولا يصح أن يملكه للغير. ومن أمثلة ذلك أم الولد، فإن الجارية إذا ملكها الإنسان بتمليك الله عز وجل له واشتراها وأصبحت ملكا شرعيا له، ووطئها وتسراها فحملت وأنجبت وأصبحت أم ولد، على القول بعدم صحة بيعها كما ورد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها حينئذ ملك للإنسان لا يصح أن يملكها للغير. وإذا قال أو ما ملكت أيمانكم، وبالإجماع أنها ملك له، ولذلك تعتق عليه بعد موته. ومن هنا مذهب من قال بعدم صحة الهدى في هذه المسألة يفرعها على الأصول المقررة في الشريعة أنه لا تصح الهبة إلا لشيء يملكه الإنسان، فالواهب يشترط فيه أن يكون مالكا للشيء الذي يهبه، فلا يصح أن يهب مال غيره. كذلك الركن الثاني وهو الموهوب، الشيء الموهوب تشترط فيه شروط، أن يكون مالا كما ذكرنا، وأن يكون مملوكا للواهب أو مأذونا له ومأذونا له بالتصرف فيه. وإذا قلنا أن يكون مالا خرج ما لا قيمة له في الشرع كالميتة والخمر والخنزير والأصنام، فهذه الأشياء لا تصح هبتها. ولذلك لو أنه أخذ حيوانا محنطا غير مذكا فإنه نجس وميتا، فلو وهبه إياه فإن هذا ليس بمحل للهبة وليست بهبة شرعية. وأما الموهوب له فهو الطرف الثالث، أما الموهوب له فهو الطرف الثالث الذي تصرف الهبة إليه، وهذا الطرف يشمل الصغير والكبير، تصح الهبة للصغير وتصح الهبة للذكر والأنثى، والأمر في الموهوب له أوسع من الواهب. وأما بالنسبة للصيغة فهي الإيجاب والقبول. الإيجاب قوله وهبتك، وهبتك سيارتي، وهبتك داري، وهبتك أرضي. وأما القبول أن يقول قبلت الهبة، وسيأتي إن شاء الله بيانهما، ويحل محل الإيجاب والقبول ما دل عليهما. فإذا جرى العرف بالدلالة على الهبة مثل ما يجري مثلا في الزواج، يأتي الشخص بهدية ويحملها إلى صاحب الزواج أو الزوج ويعطيه هذه الهدية دون أن يتكلم، يقبض الآخر هدية أخيه دون أن يحدث بينهما وهبتك، ودون أن يقول أو أهديتك أو أعطيتك، دون أن يكون هناك أي لفظ. لكن جرى العرف أن هذا الفعل من المعاطاة دال على الهبة والهدية. كل هذا كما ذكرنا أركان تقوم عليها الهبة وتقوم عليها الهدية. ولا شك أنه ينبغي أن يراعى في الشيء الموهوب والهدية أن يكون معلوما، فلا تصح هبة الأشياء المجهولة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه الشروط وبيانها. يقول المصنف رحمه الله: باب الهبة والعطية. أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالهبات والعطايا.
قال رحمه الله تعالى: وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره. قال رحمه الله: وهي التبرع.
يقول المصنف رحمه الله: وهي، أي الهبة والعطية، التبرع، وهو بذل الشيء للغير. والتبرع لا يكون إلا في الشيء الذي لا مقابل له، فخرج بهذا القيد البيع، لأن البيع ليس بتبرع وإنما معاوضة، فيعطيه داره لقاء 100,000، يعطيه سيارته ب10,000، فلم يتبرع له ولم يعطيها على سبيل الإحسان، وإنما أعطاه إياها على سبيل المعاوضة. وهذا النوع من العقود لا يدخل في الهبات ولا في العطايا، وهي التبرع. نعم.
بتمليك ماله المعلوم.
بتمليك ماله المعلوم، هذا محل التبرع، تبرع بماله المعلوم على سبيل التمليك، فخرج ما إذا تبرع به بمنفعته على سبيل العارية وعلى سبيل القرض. فالشخص مثلا إذا أعطى 100,000 لرجل دينا، فإنه تبرع له وتنازل له بإعطاء المبلغ مدة معلومة، لم يتنازل له بالإعطاء على سبيل التمليك، وإنما أعطاه ذلك على أساس أن يرد عوضا عنه. والعارية لو أنه أعطاه ماله كالسيارة، قال لو خذ هذه السيارة شهرا، أو إني مسافر وهذه سيارتي تبقى عندك أسبوعا، أذنت لك أن تتصرف فيها أو تذهب بها. وقد تقدم معنا هذا في باب العارية، فلا يدخل معنا في باب الهدايا والعطايا. نعم.
الموجود في حياته،
الموجود، فخرج ما ليس بموجود، كأن يهبه ثمرة بستانه للسنة القادمة، ويهبه ثمرة البستان سنينا، أو يهبه ما تحمله هذه الدابة وليس فيها حمل، فهذه هبة لشيء غير موجود، فيشترط في صحة الهبة أن تكون في شيء موجود، والشيء غير الموجود لا تصح هبته.
في حياته،
في حياته، فخرج ما بعد الموت كما ذكرنا العطايا كل ما بعد الموت. نعم. والوصايا.
غيره،
غيره، وهو الموهوب له، الركن الثالث الذي ذكرناه، هو الشخص الذي يوهب له إذا وهبها للغير. نعم.
فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
الغير هنا نكرة، يعني يشمل كل ما عدا الإنسان، حتى ولو كان منه كولده، فلو وهب بنته أو وهب ابنه فإنه داخل في الغير، وهب الصغير الكبير، فالهبة تصح في هذا كله، والغير يعتبر طرفا ثانيا عن الشخص نفسه. نعم.
فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
الهبة تنقسم إلى قسمين، إما أن يهب الإنسان الشيء ولا يريد عوضا عليه، وإما أن يهب الشيء ويريد عليه العوض. فالنوع الأول هو مطلق الهبة، يقال هذه هبة، والنوع الثاني يقال لها هبة الثواب، تقيد لأنها مقصودة، ويراد منها أن يرد الموهوب له هذه الهبة. أما بالنسبة للنوع الأول غالبا ما يكون من الكبير للصغير، كالأغنياء إذا وهبوا الفقراء فإنها تكون هبة، والأمر فيها واضح، أن الغني إذا أعطى الفقير غالبا ما يريد شيئا منه، ما يريد شيئا في مقابل هذه الهبة. وأما بالنسبة وهبة الوالد لولده ونحن ذلك، هذه كلها هبات مطلقة، لكن هبة الثواب أن يعطي الهدية يريد أحسن منها أو يريد مثلها، وهذا النوع من الهبات حرمه الله عز وجل، الهدايا حرمه الله على نبيه عليه الصلاة والسلام، وذلك في قوله سبحانه ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطية، لا تهب الهبة تريد ما هو أكثر منها، لأن هذا هو شأن الضعفاء. وهذا النوع وهو هبة الثواب جائز وشبه الإجماع منعقد عليه، لكنه محرم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأشياء التي اختص النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمها، فغير من سائر الأمة لا يدخل في هذا، وحرمه الله عز وجل على نبيه، لأن كما ذكرنا فيها منقصة. من أمثلة هذا النوع، طبعا يكون هذا النوع أحيانا تعرف هبة الثواب إما بالشر وإما بالعرف، يقول له مثلا بالعرف، بالشرط واضح يشترط عليه أن يرد عليه هديته، يقول له هذه السيارة هدية، فإن جاءتك سيارة من نوع كذا وكذا هبها لي، هذه لها أحكام خاصة. العرف يدل على هبة الثواب، من أمثلته ما يجري في الزواج، وهذا موجود من القديم، أن الشخص يأتي في زواج قريبه ويعطيه هدية بهذه المناسبة، وجرى العرف أنه إن تزوج الواهب فإن الموهوب له يرد له هدية. في هذه الحالة عموما هبة الثواب إما أن يعطيه مثل ما أعطى، أو يعطيه أفضل مما أعطى، لكن ما يعطي الأقل، يعطيه مثل أو أعلى. ومما يدل على هبة الثواب بالعرف الهبة للعظماء والكبراء إذا كانت من الضعفاء، فمثلا إذا كان الإنسان غنيا ثريا وجاءه فقير وأعطاه هدية، فإنه واضح أنه يريد منه مكافأة ويريد منه ردا لهذا الجميل والمعروف ليكون حكم حكم هبة الثواب. السبب في التفريق أن هبة الثواب فيها حقوق، وجرى العرف بأنها فيها حق للشخص الذي يهب، فلو امتنع الموهوب له وقال لا ما أرد فإنه حينئذ يلزم، يعني لها حكم خاص بخلاف الهبة العامة. فإذا كانت الهبة جرى العرف أنها ترد، تردها وتكافئ من وهبك وأعطاك، سواء كان ذلك في المناسبات مثل الزواجات ومثل المولود إذا ولد يعطى والده، وفي الحقيقة هي عادة طيبة ومحمودة، لأن الإنسان في زواجه قد لا ترضى نفسه أن يأخذ من الناس شيئا على سبيل الصدقة، ولا ترضى نفسه أن يطلب الناس ويسأل الناس، فمثل هذه الهبات والهدايا تعينه وتساعده على الزواج وإعفاف نفسه، إضافة إلى أنها تزيد من المحبة بين الناس، وتجعلهم في المناسبات حتى ولو وقع من بعضهم تفريط فإنه تحت وجود وطأة هذه الأعراف يحس أنه محرج إلا أن يحضر هذا الزواج ويحضر هذا النكاح. وفي هذا أيضا تحقيق لمقصود الشرع من إجابة الوليمة وإجابة الدعوة. فهبة الثواب لها حكم خاص، فإذا ثبتت هبة الثواب سواء بالشرط أو بالعرف فإنها تكون في حكم البيع، وتكون هبة معاوضة تتفرع عليها مسائل سيأتي بيانها إن شاء الله عند تقرير المصنف رحمه الله أنها في حكم البيع. على كل حال الهبة تنقسم إلى هذين القسمين، الهبة المحضة والهبة بقصد الثواب، وتعرف الهبة بقصد الثواب إما بالشرط وإما بالعرف. فإذا وقعت بالشرط فلا إشكال، يهبه ويشترط عليه الرد. وأما إذا كانت الهبة للثواب ودل العرف بالعرف فإنها تأخذ أيضا حكم البيع، أما إذا كانت هبة مطلقة فلا إشكال فيها. نعم.
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه.
أهد العبارة.
فإن شرط فيها عوضا معلوما فبيع.
فإن شرط فيها عوضا معلوما، العوض هو المقابل، عاوض الشيء بالشيء إذا جعله مقابلا له. فإن شرط فيها عوضا قال وهبتك هذا العسل على أن تعطيني مثلا كتابك الفلاني، أو على أن تعطيني كذا وكذا، وسمى شيئا معلوما فحكمها حكم البيع. فائدة كوننا نحكم بأنها كالبيع أنه لو وهبه سيارة واشترط عوضا لها شيئا آخر فأعطاه ذلك الشيء ثم تبين أن السيارة الأولى معيبة، فهل يستحق الرد؟ هذه مسألة قال بعض العلماء يستحق، وهو الصحيح أنها إن جرت كالعرف فإنها إن جرت مشارطة أخذت حكم البيع، وظهر العين قال له وهبتك ساعتي على أن تهبني ساعتك، قال خذ ساعتي، فصارت ساعة بساعة، ثم تبين أن إحدى الساعتين فيها عيب يستحق الرد. فإذا إذا أخذت حكم البيع جرى عليها ما يجري على البيع من أحكام، ويكون فيها الخيار على القول واللزوم. فقوله رحمه الله بيانه رحمه الله إلى أن المشارطة فيها للعوض المعلوم، وذلك شرطا يكون العوض معلوما لأن البيع لا يصح بالمجهول كما تقدم. نعم.
ولا يصح مجهولا إلا ما تعذر علمه.
ولا تصح الهبة بالمجهول إلا ما تعذر علمه. فلو قال له وهبتك شيئا فإنه لا تصح ولا تنعقد الهبة، لأننا لا ندري ما هو هذا الشيء، فلا بد أن تكون الهبة لشيء معلوم. وهبتك سيارة في هذه، فحينئذ يكون وهبه معينا، أو يهبه شيئا يصفه وصفا يخرجه عن الجهالة. نعم. من أمثلة ذلك قالوا كانوا في القديم مثلا أو حتى إلى الآن، مثلا في القديم يقول وهبتك ما تنجبه جاريتي، إن الذي تحمله الجارية وتضع لا يدرى أذكر هو أو أنثى، حي أو ميت، هذا مجهول. وكذلك لو قال له وهبتك ما في بطني هذه الناقة فإنه مجهول، مجهول الوجود، مجهول السلامة، مجهول الصفات، فاجتمعت فيه الجهالة من كل هذه الأوجه. مجهول الوجود لأنه قد تكون الناقة منتفخة البطن ليس فيها حمل، يكون مرض وليس بحمل حقيقي. طيب لو كان تأكدنا أنه جنين فإننا لا ندري أحي هو أو ميت، المجهول كونه حيا وميتا أو ميتا. ثالثا لا ندري لو أنه حي هل يبقى حيا إلى الولادة، ثم إذا خرج حيا بعد أن تلد الناقة فإننا لا ندري أكان الصفات يخرج أو ناقصها، وبناء على ذلك لا تصح جيبة على هذا الوجه. نعم.
وتنعقد بالإيجاب والقبول.
قال رحمه الله وتنعقد الهبة بالإيجاب والقبول.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، هل يجري الربا في هبة الثواب حيث إنها مبادلة مال بمال؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من حيث الأصل إذا وقعت على صورة الصرف يجري فيها، وهكذا إذا كانت مبادلة للمكيل والموزون على الأصل الذي قرناه في باب الربا والصرف فتجي من هذا الوجه أخذا لأحكام البيع، فإذا حصل فيها ما يدل على الربا أخذت حكمه، وهذا من العقود التي تؤول إلى البيع، هي في الأصل ليست بعقود بيع لكنها تؤول إلى حكم البيع، ويجري فيها الربا ويجري فيها حكم البيع من الوجوه كلها على الأصل. من أمثلة ذلك ما تقدم معنا الصلح، لو صالحه بعوض عن مال أقر به وكان فيما يدخله الصرف وجب أن يكون يدا بيد، وأن يكون القبض في مجلس الصلح، ولا يكون هناك تأخير، ولا يكون هناك تأخير أو نسى، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، الزوجة يعطيها زوجها مالا للبيت والأبناء، فهل لها أن تتصدق من هذا المال أو تهدي دون إذن الزوج؟ أثابكم الله.
المرأة الرشيدة إذا أعطيت المال عليها، إذا أعطاها زوجها المال عليها أن تتقي الله في نفسها وفي بيتها، فتبدأ أول ما تبدأ بمن تعول، ولا يجوز لها أن تخاطر بأولادها وببيت زوجها من حيث الأصل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل ابدأ بنفسك وبمن تعول، فإذا كانت النفقة على حدود الحاجة ولا يمكن التصدق معها فلا يجوز للمرأة أن تتصدق، لما في ذلك من إضاعة الحق الواجب، وحينئذ يمنع ويحظر عليها البذل والمعروف. أما إذا كان المال فيه سعة وزيادة وفائض ويمكن التصدق به ولا يستضر الأولاد بذلك، فإنها تؤجر على ذلك إذا كان بالمعروف، يعني الصدقة بشيء مقبول. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن الخازن الأمين والرجل المؤتمن إذا تصدق بالمعروف أجر كأجر صاحب المال، فالمرأة الصالحة إذا أنفقت من مال زوجها تحتسب النفقة عند الله عز وجل لا رياء ولا سمعة، وفعلت ذلك دون إضرار بحقوق البيت فإنها مأجورة كزوجها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل والدي رحمه الله قبل أن يتوفى ترك 10 فروض لمرضه الذي نصح من قبل الأطباء بعدم الحركة، فما الحكم مع العلم أنه كان محافظا على الصلاة لا يتركها؟ أثابكم الله.
لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة، ولا يجوز له أن يخرجها عن وقتها إلا إذا أذن له شرعا بذلك، كما في حالة الجمع إذا كان ممن يرخص له أن يجمع بين الصلاتين وأخر الأولى إلى وقت الثانية. أما غير هؤلاء ممن رخص الله لهم فلا يجوز لهم أن يؤخروا الصلاة عن وقتها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، توعدهم الله بويل، حتى قال بعض أئمة السلف إنه واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت من شدة حره. فما أضعف الإنسان أن يطيق عذاب الله عز وجل. فأمر الصلاة عظيم، لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها فضلا عن تركها بالكلية. أما بالنسبة للمريض فإن أمكنه أن يصلي على حالته يصلي في القيام والركوع ويفعل أركان الصلاة، وأما إذا لم يمكن فإنه يؤدي الصلاة على قدر طاقته حتى ولو بالإيماء برأسه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين رضي الله عنه لما ابتلي بالبواسير: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فعلى المرضى وعلى قرابة المرضى أن ينبهوهم أنهم إذا عجزوا عن أفعال الصلاة أنهم يصلون ولو بالإيماء، ولا يكلفهم الله عز وجل إلا ما في وسعهم. وأما بالنسبة للوالد فلا تملك إلا أن تدعو الله له، خاصة أنه لم يكن لم تتبين هل صلى فعلا أو لا، لأن الصلاة تحتاج، لأن حكمك عليه بالصلاة يحتاج أن يخبرك أنه لم يصلي، فلربما كان المريض لا يتحرك ولا يتكلم ولكنه يصلي في قرارة نفسه ويعلم هذا الحكم، خاصة وأنه كان محافظا على الصلاة. ونسأل الله العظيم أن يجعل الأمر كذلك، أنه صلى ولم تستطع أن تحكم عليه بالصلاة لأن الحركة ممنوع منها. أما إذا كان أخبرك وكان يظن أن الصلاة ساقطة عنه لمكان المرض فهذا جهل، ويجعل بعض العلماء مثل هذه المسألة من المسائل التي يستثنى ويعذر فيها بالجهل، وحينئذ يكون الحكم فيه أن أمره إلى الله تعالى، ولا يلزم الورثة في هذا الأمر شيء، لأن الصلاة لا تدخلها النيابة ولا يمكن أن تقضى عن الأموات، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين هاتين القاعدتين؟ قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أثابكم الله.
اختصارا، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أي إذا نزلت آية في كتاب الله أو حكم عليه الصلاة والسلام بحكم وكان في حادثة معينة وجاء لفظ الآية ولفظ حكمه عليه الصلاة والسلام عاما، فإن العبرة بعموم لفظه لا بخصوص السبب، لا بخصوص السبب الذي من أجله جاءت هذه الحادثة. فمثلا قال تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية الكريمة نزلت في كعب بن عجرة رضي الله عنه وأرضاه أنه حمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين والقمل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام: ما كنت أرى أن يبلغ بك الجهد ما أرى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أطعم فرقا بين ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام أو انسك نسيكة، أي اذبح ذبيحة. هذا اللفظ الذي جاء في الآية الكريمة عام، فمن كان منكم مريضا، ولكن السبب خاص، لأن كعب بن عجرة رضي الله عنه فرد من أفراد الأمة، وهو خاء الحكم نزل له خاصا وبسببه. فنقول العبرة بعموم اللفظ، أي لفظ الآية، لا بخصوص سببها. وهكذا قضية المرأة لما جادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها رضي الله عنها وأرضاها واشتكت إلى الله فنزلت آية الظهار، آيات الظهار كفارة الظهار نزلت بسبب خاص، وهي قضية ثعلبة رضي الله عنه لما ظهر من امرأته، لكن لفظها عام: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فهذا عام ويأخذ حكم العموم. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. الخلاصة، هذه القاعدة الأولى تدل على أنه ينبغي علينا في التشريع أن نجعل الألفاظ العامة عامة للأمة وتشمل جميع الأمة إلا ما خصه الشرع وأخرجه من هذا العموم. يا أيها الناس يا أيها الذين آمنوا، هذا كله من ألفاظ العموم، من كان منكم وعلى الذين، هذه كلها عامة. إذا نظرنا إلى هذه القاعدة يشترط فيها طبعا أن يكون هناك لفظ عام، فإذا جاء اللفظ خاصا ومخاطبا به المكلف بنفسه فهذا شيء آخر. إذن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما القاعدة الثانية قضايا الأعيان لا تصبح دليلا للعموم، فهذا النوع الحقيقة فعلا يشكل. قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. قضايا الأعيان يعني القضية التي نزلت التي وقعت لصحابي بعينه أو صحابية بعينها، لا تصلح دليلا للعموم. خزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما وقعت قضية اليهودي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بالدرع بشهادة رجلين وحكم بها، مع أن الله تعالى فرض علينا في الحقوق المالية وما في حكمها شهادة الرجلين من الرجال أو عن كل رجل امرأتان، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة رجل واحد، لكنها في قضية عينه قضية خزيمة بن ثابت، وقال له ما الذي حملك على ذلك؟ قال أصدقك في وحي السماء ولا أصدقك في درع، يعني إذا كان في وحي السماء أصدقك فلا أصدق، فشهد له بذلك، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين. لكن هل كل من صدق النبي صلى الله عليه وسلم نجعل شهادته بشهادة رجلين؟ نقول لا، قضايا الأعيان لا تصلح دليلا للعموم. هنا يتنازع العلماء ويختلفون هل هذا الحديث نجعله قضية عين أو نجعله عاما، هنا يقع الخلاف. من أمثلتها مسألة رضاع الكبير سالم مولى أبي حذيفة، صحابي تربى عند أبي حذيفة وأم حذيفة ونشأ من الصغر عندهما، ولما كبر أصبح أجنبيا، وطبعا بحكم العتق وهم مولى موالي أبي حذيفة رضي الله عنه وأرضاه، فلما أخذت يعني أخذت أبا حذيفة الحمية وجاءت أم حذيفة تشتكي النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ما كنا نعد سالما إلا كواحد منا يعني كأولادنا، وإنه يعني حدث ما ترى إنه أصبح أجنبيا، فقال صلى الله عليه وسلم أرضعيه خمسا تحرمي عليه، أرضعيه خمسا تحرمي عليه. هذا الحديث من العلماء من يقول قضية عين لا تصلح دليلا للعموم، فليس غير سالم مشاركا لسالم في هذا الحكم، فلا يصح لكبير أن يرتضع من امرأة. ومنهم من قال لا، بل الحديث أصل في أن رضاع الكبير يؤثر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أرضعيه خمسا تحرمي، فجعل المحرمية مركبة على الرضاع، والرضاع أثبت الشرع به المحرمية، فإذا ثبتت للصغير ثبتت للكبير لأن النص اعتبرها بالكبير، فعندي أصل أن الرضاع يجب التحليل، فجعل العلة كأنه يقول جعلته محرما لك بالرضاعة، وهذا يدل على أن العبرة بوصول اللبن يستوي فيه الكبير والصغير، لأنه كما أثر في سالم سيؤثر في غيره، فكل من ارتضع من امرأة أو شرب لبن امرأة خمسا حرمت عليه. هذا من يقول إنها ليست بقضية عين، لأنه يرى أن العلة صالحة للتعميم. الذين توسطوا، هناك من توسط وقال قضية سالم فيها حرج ومشقة، عندي أصل عام والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فجعل أمد الرضاعة في الحولين، وقال إنما الرضاعة عليه الصلاة والسلام إنما الرضاعة من المجاعة، فإذا معناه أن الرضاعة في الصغر، وقال ما أنشز العظم وأنبت اللحمة، هذه كلها حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بينت أن الرضاعة تنشز العظم وتنبت اللحم، وهذا يكون في الصغر لا في الكبر. إذن كيف يجعلونها قضية عين؟ يشترط في حكمك بالاستقراء وتتبع من فوائد المشايخ رحمة الله عليهم أنهم ضبطوا قضية العين أن يكون هناك أصل يعارضها، فالأصل عندنا أن الرضاعة للصغير، فلما جاءت رضاعة الكبير على خلاف الأصل استثنيت وصارت قضية عين، ممكن أن تقول قضية عين وما في حكمه، بحيث تقول من كان مثل سالم، وهذا والله تطمئن إليه النفس. لماذا؟ لأن الكبير إذا كان عند المرأة كابن الجار وابن العم، إذا نشأ في بيت عمه أو في بيت خاله ويرى أن زوجة خاله كأمه، ينشأ عنده شعور أنه ينظر لها بهذا المعنى كأنها أم كأنه والد، فيبعد الفتنة تبعد. لكن أن يؤتى بشاب ويرتضع من شابة لا يمنى أن يقع في الحرام، ولذلك يفرق، يعني ينظر إلى مقصد الشر أن المرأة تحرجت من كون هذا كواحد من أولادها، وأنه كان بينهم من الود والتواصل والإحسان لهذا الولد، ووجود الحرج في الزوج، فجاء حكم الله عز وجل رحمة وتيسيرا، فنقول كل من نشأ في بيت وتربى في بيت وهو ينظر إلى هذه المرأة كأم وينظر إلى هذا الرجل كأب، كما يحدث في الأيتام ويحدث في أبناء الجيران ويحدث في أبناء العمومة والخؤولة ونحوهم، فإنه يمكن أن يرتضع من هذه المرأة أو من بنت المرأة حتى يصير محرما لهذه المرأة، لأنه ينزل منزلة الأم فيتحاشى بناتها لأنهم كأخوات له، والشعور والمعنى موجود فيه. إذن نقول هذه قضية عين. بعض فانظر كيف يختلف الخلاف بين العلماء، يضيقون في قضية سالم لأنه قال أرضعيه، خمسا تحرمي عليه، لكن كيف تصير العبرة بعموم اللفظ؟ كيف تطبق؟ يقول لأن العلة دلت على التحميم، لأن العلة وهي وجود الرضاعة، كأنه يقول المحرمية مرتبة على علة وهي الرضاعة، وقد قال أرضعيه خمسا تحرمي عليه، فصارت جملة تحرمي عليه التي هي جملة حكمية حكمت بالمحرمية لأنك أرضعتيه خمسا، وهذا كما ذكرنا يستوي فيه الصغير والكبير. كذلك أيضا الاشتراط في الحج والعمرة، ضباعة رضي الله عنها أرادت أن تحج وهي مريضة، الأصل يقتضي أن المريض لا يحل من إحرامه من حيث الأصل، لأنه قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية، فأوجب الله على المريض الفدية، فكيف يكون المرض عذرا في الفسخ؟ والأصل يقتضي إتمام الحج والعمرة، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فلما جاءت هذه المرأة وقالت إني أريد الحج وأنا شافية، ذكرت في سؤالها أمرا لا يمكن إسقاطه وهو قولها شافية، معناه أنها عندها حال يصعب معه الحج، ومع ذلك تجشمت وتقحمت الحج مع وجود هذا العذر، بخلاف الذي طرأ عليه المرض بعد الدخول في الإحرام وإلزام نفسه. فعملوا طائفة من العلماء توسطوا في هذا وقالوا هذه قضية عين لا تصلح دليل على العموم، كل امرأة جاءت تحج تقول إن حبسني حابس، فإذا جاء عذرها ولت وتركت إحرامها، لو كان هذا سائغا قضية ضباعة وقعت قبل الإحرام في ذي الحليفة، لأنها وقعت في المدينة، وهذا بالإجماع أنها وقعت قبل خروج عليه الصلاة والسلام إلى ذي الحليفة، لأنه قال أهلي واشترطي، وقد خاطبته في المدينة تسأل هل تحج أو لا تحج، ووقع هذا في حجة الوداع، فإذا كان قبل الحج قال لها أهلي واشترطي إن حبسني حبس، ثم جاء عليه الصلاة والسلام إلى الميقات وقال أيها الناس، كما في الصحيح في حديث عائشة من أراد منكم أن يهل بحج فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بعمرة فليهل، ومن أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليهل، وما قال فليشترط، مع أن الناس يحتاجون للشرط لاحتمال أن يحدث طارئ أو يحدث، والمرأة قد يصيبها العذر وقد يطرأ عليها شيء، ولكنه لم يذكر الشرط. ففهمنا من هذا أن هناك معنى في كون المكلف يتحمل الإحرام مع أن حالته مريضة ويتجشم الصعوبة، فنبقي النص الذي يلزم بإتمام الحج والعمرة على ما هو عليه، ونقول الأصل في كل مسلم أن يتم حجه وعمرته بقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله، ونرخص في من أحرم مريضا أن يترخص برخصة الله عز وجل ويشترط، فلا يرون إلحاق غير المريض بالمريض لأن قضية عين لا تصلح دليلا للعموم. بعض العلماء يقول قضية العين يشترط أن تكون للصحابة نفسه كما في حديث خزينة، لكن مثل ما ذكرنا أنها يدخل فيها نوع من التخصيص بالصورة التي ذكرناها، وعلى هذا فالقاعدة الأولى عامة والقاعدة الثانية تختص ببعض المسائل بشرط وجود أصل يدل على عدم إرادة التعميم، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل إذا دخلت المسجد قبل صلاة الفجر ولم أوتر
فهل أصلي تحية المسجد أو الوتر علما أن الوقت لا يتسع إلا لركعة واحدة أثابكم الله؟ في هذه الحالة تصلي الوتر، تصلي ركعة واحدة وتدرك بها الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة. فأمر من خشي الفجر أن يوتر، وبناء ذلك توتر. ويكون في هذه المسألة سؤال: هل يكون الوتر مسقطا لركعتي التحية على القول بالتداخل؟ لأن بعض العلماء يرى أن مقصود الشرع ألا تجلس حتى تصلي، ولما كان أقل ما يصليه المكلف ركعتان من حيث الأصل العام تستثنى هذه الخاصة، لأنه أمر بالوتر في هذه الحالة فيصلي، فيكون في هذه الحالة مخرجا على هذا الوجه. وكان بعض مشايخنا يقول يصلي الوتر ثم إذا انتهى من وتره قام، وتكون جلسته الخفيفة من أجل السلام كجلسة الخطيب يوم الجمعة إذا جلس بين الأذان عند أذان المؤذن لورود الإذن الشرعي به، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، في مسألة الخلع، إذا ما طلبته المرأة فطلقها زوجها بغير شرط، فهل المهر للرجل أو للمرأة؟ أثابكم الله.
بعض العلماء يقول في السؤال الأول: الخطبتان كل خطبة عن ركعة، فإذا خطب الخطبة الأولى وجلس صار كمن أدى ركعة وجلس. طبعا هو الإشكال في هذا أنه جلس قبل الخطبة، لكن يقول جلسة ثانية، بعض العلماء يرى هذا، يرى أن الخطبتين قائمة مقام الركعتين، ولذلك لا يتكلم فيهما، وأمر بالإنصات، وترتبت عليها أحكام أشد من غيرها من الخطب الأخرى كخطبة العيد التي خفف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ووسع فيها على الناس من شاء أن ينصرف ومن شاء أن يجلس. نعم.
يقول السائل: في مسألة الخلع، إذا ما طلبته المرأة فطلقها زوجها بغير شرط، فهل المهر للرجل أو للمرأة؟ أثابت
الخلع له أحكام خاصة، إذا كان المرأة التزمت بحل عصمة الزوجية عن طريق الخلع يجب عليها رد المهر كاملا، وأما إذا طلقها الزوج بدون عوض وبدون خلع فلا يجب عليها أن تدفع شيئا. مثال الصورة الأولى: تقول له لا أريده، قال لها خالعيني، قالت أدفع لك مهرك، فطلقها عند القاضي، هذه المسألة مسألة خلع، ترد له المهر كاملا. طلاق في حال عدم المخالعة أن تقول له طلقني، قال لا أطلقه، قال طلقني، فطلقها فلا يستحق شيئا، لأنه لم يقع بينهما ارتباط ومعاقدة على الخلع. وبناء على ذلك الزوج إذا طلق بمحض اختياره أو تضرر من الزوجة فإنه لا مهر له. ولا يجوز للمرأة أن تسأل طلاقها من زوجها، نسأل الله السلامة والعافية، بدون عذر، لأن في هذا وعيدا شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الجنة عليها حرام، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة تتقي الله عز وجل في ذلك وتبتعد عن هذه الأمور، وتطلب الخلع بالمعروف عن الوجه الذي بينه الله عز وجل وبينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الله تعالى.
أثابكم الله، وهل تدخل تكاليف الزواج في المهر إذا خالعت المرأة؟
هذا ليس بصحيح، تكاليف الزواج لا تدخل في المهر، وهذا من أغرب ما يكون، أنه في هذه العصور المتأخرة يأخذون تكاليف الزواج، وهذا من أقبح ما يكون، لأننا لم نعرف في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قضاء الصحابة ولا في كتب أهل العلم من نص على أن تكاليف الزواج تدخل. تكاليف الزواج، وهذا معروف، تكاليف الزواج تصل في بعض الأحيان إلى 100,000، وقد أخذ عوضها من الناس الذين دعاهم إلى الزواج عن طريق الهبات والهدايا، فكيف يأخذ تكاليف الزواج؟ هناك مسائل خاصة فعلا يتكلف فيها الزوج بعض الأمور وينظر فيها القاضي نظرة خاصة، هذا شيء آخر. أما بالنسبة للحق الشرعي الذي أثبته الله عز وجل وأثبته سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تدفع له إلا مهرها، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا حكم الله عز وجل، ولا جناح عليها فيما افتدت به من زوجها، هذا حكمه سبحانه وتعالى مخصوصا بالمهر. أما تكاليف الزواج فهذا مما لا أعرف له أصلا، لا في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من نظر في إجحاف النساء ومطالبتهم بتكاليف الزواج لا يشك أن هذا تعطيل لشرع الله. فإن المرأة إذا كانت تتزوج في زمان هذا يتزوجها بما لا يقل عن 100,000 في بعض الأحيان من حيث العزائم والولائم للنساء وللرجال وقصور الأفراح وغير ذلك من الأمور المترتبة على الزواج الباهظة الثمن التي تصل إلى مئات الألوف، إذا قل لها ادفعي هذا المال فإنها لن تستطيع أن تدفع ذلك، وبناء على ذلك عطل شرع الله بخلاصها من زوجها، والشرع جعل لها الخلاص. وينبغي علينا أن نتأمل ونكون بعيدين النظر، فإن الزوج قد استمتع بها وأصابها واستحل فرجها، ولكن الله تكرم منه وتفضلا أعطاه المهر، ومع ذلك يذهب ويطلب ما هو زائد. وقد قال عليه الصلاة والسلام: فله المهر فلها المهر بما استحل من فرجها، فجعل المهر لقاء الاستمتاع. ولذلك كان السلف العلماء يحبذون للزوج أن يترك شيئا من المهر ولو كان من باب المكارمة ومن باب الفضل، حتى إن العلماء الذين أجازوا أخذ الزائد عن المهر، في فرق بين اشتراط الزائد وبين أننا نلزم المرأة بدفع تكاليف الزواج، أخذ الزائد وأنا لا أرى جوازه كما بيناه في مسائل الخلع والنكاح، أخذ الزائد الذي أجازه من العلماء يقول مع قوله بالجواز قال صنيع لآمل الكرام، يعني الذي يفعل هذا والعياذ بالله هو اللئيم، أما الكريم ما يفعل هذا ولا يقبل أن يأخذ فوق مهره البتة. فعلى هذا على المرأة أن تتقي الله عز وجل وتخاف من الله عز وجل. لكن مع هذا ندعو أولياء النساء، إذا كان مثلا الرجل تزوج امرأة ودفع في مهرها، دفع لها مهرا وعنده ضيق في المام، رجل ضيق يده والمرأة لا تريده ودخل عليها وتكلف بعض الأشياء، الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم. فولي المرأة إذا نظر إلى أن بنته وأخته تسببت في الضرر عليه ساعده بالمعروف وقف معه بالمعروف، هذا من مكارم الأخلاق محاسن العادات، فيقول له: يا أخي هذا مهرك وهذه 10,000 مني أو 10,000 منا أو نحو ذلك مما يقدر فيه ظروف الزوج، هذا شيء آخر من باب الفضل والإحسان لا من باب الفرض والإلزام، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل من السنة وضع اليد على الوجه عند الأذان أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فليس هناك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على سنية وضع اليدين على الوجه أو إحدى اليدين على الوجه أثناء الأذان. والذي استحبه العلماء في حديث السنن أن يضع أصبعيه في أذنيه لأنه أبلغ في قوة الصوت وبلوغه، ويعينه يعين المؤذن على ذلك أكثر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، لو كان المطار في داخل المدينة هل يجوز للمسافر أن يقصر ويجمع؟ أثابكم الله.
رخص السفر لا تستباح إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة، فإن كان الإنسان على سفر ونوى السفر ولم يخرج من المدينة فليس بمسافر، لأن الضرب في الأرض الذي نص الله عز وجل عليه والأصل في السفر يقتضي الظهور والخروج، فلا يوصف الإنسان بكونه ضاربا في الأرض ولا بكونه مسافرا إلا إذا أسفر، والعرب تقول أسفر إذا ظهر، ومنه قولهم أسفرت المرأة عن وجهها إذا كشفت وأظهرت، وأسفر الصبح إذا بان ضوءه كما قال تعالى: والصبح إذا أسفر. فإذا ثبت هذا فإنه لا يحكم بجواز الرخص المتعلقة بالسفر إلا بعد الخروج من آخر عمران المدينة، لا يجوز أن يجمع ولا يجوز أن يقصر الصلاة إلا إذا تحقق هذا الشرط. فلو أذن المؤذن قبل أن يخرج من آخر عمران المدينة لزمته الصلاة 4 ركعات، ولزمته الظهر في وقتها، فلا يصح أن يؤخرها إلى وقت العصر جمعا، لأن رخصة الجمع لا تستباح للمقيم، لا يستبيحها المقيم في هذه المسألة، أنه في حكم المقيم. وعلى هذا فلا بد أن يخرج من آخر العمران، وما ورد عن بعض السلف في مسألة الصيام أنهم كانوا يفطرون وهم في داخل المدينة، أجاب عنه الأئمة منهم الإمام القدامى وغيره بأن هذا اختيار منهم اجتهاد، لكن جماهير السلف رحمه الله من الصحابة والتابعين والأئمة على أن رخص السفر لا تستباح إلا بعد الظهور والبروز، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما حكم استعمال زيت فيه دواء لتنعيم الشعر بالمرأة أو تطويله أثابكم الله؟
لا بأس للمرأة أن تستعمل الدهون الطاهرة والمباحة لتسريح شعرها، وقد كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعره، وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث النسائي اكتحلوا، وهو حديث ضعيف، لكن هناك حديث أقوى منه في تسريح الشعر، أن لا يدهن الإنسان كل يوم، يعني لا يشرحه كل يوم لما فيه من المبالغة في الترف. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم. إذا ثبت هذا من حيث الأصل يجوز، والذي يحضر الدهون النجسة، وهي الدهون المشتقة من الميتات، أو الدهون التي تكون من المخدرات كالحشيش، فإن زيوت الحشيش تؤثر في الشعر وتجعله ناعما، وهي محرمة، ونحوها من الزيوت المحظورة، فهذه لا يجوز، التي تكون من مساحيق التجميل التي تكون من مواد نجسة أو من مواد مخدرة، هذه كلها لا تجوز، إضافة إلى أن الأطباء ذكروا أن تسريح الشعر ودخول مادة الحشيشة في الرأس تؤثر، لأن الجلد يمتص هذه الأشياء، ولذلك والعياذ بالله قد يسبب الإدمان في بعض الأحيان، كما ذكر لي بعض الأطباء أن إذا كان الزيت نفذ إلى الجسم وأنصرت مادته، ربما أنها لو تركت يوما من الأيام يصيبها الصداع وتحدث أعراض قريبة من أعراض الإدمان، فتتقى مثل هذه الأنواع من الزيوت والمستحضرات التي لا يجوز استعمالها ولا استخدامها، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للزوجة الملتزمة التي تتضجر من زوجها أثناء طلبه، وتتمنى لو لم تتزوج طالب علم ووقفت أمامه عائقا في طلبه أثابكم الله؟
لا والله، ليست بالملتزم، الملتزم بشرع الله، المحب لله والمحب لطاعة الله والمحب لكل شيء يحبب في طاعة الله عز وجل. لا والله، لا تصف هذه بأنها ملتزمة صادقة في التزامها. وهل هناك أفضل وأكرم وأحب إلى الله بعد الأنبياء من العلماء العاملين؟ وهل هناك سبيل للعلم إلا بطلب العلم؟ فمن تضجر من العلم وكره العلم وسئمة وقالت بلسانها والعياذ بالله أنها تتمنى أنها لم تتزوج طالب علم، فنسأل الله السلامة والعافية، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان، المحروم من حرم، إن العبد ليتكلم بالكلمة، من سخط الله عز وجل ما يلقي لها بالا. ما هو العلم؟ ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله عليه الصلاة والسلام، فإذا قالت يا ليتني لم أتزوج طالب علم، يا ليتني لم أتزوج لعالم أو طالب علم، فإن هذا من أعظم العقوق من الزوجة لزوجها، لأن هذه الكلمة تخرج من المرأة ولا تدري ما الذي يترتب عليها، تحقير ما أمر الله بتوقيره، وإذلال ما أمر الله بإعزازه، وتحطيم لنفسية طالب العلم، لأنها تدمر من خلال هذه الكراهية ومن خلال هذه الكلمات القاسية القارسة ربما فتنت في دينه، فلا شك أنها كلمة عظيمة، وهذا الشأن في كل شيء فيه طاعة الله عز وجل ومرضاته. لا يجوز لأحد أن يقول مثل هذه الكلمات، فمثلا لو كان عنده عامل يعمل ومحافظ على الصلوات يقول يا ليتني لم آتي، كما يقول بعض بلغنا عن بعض من صلى الله السلامة والعافية من أصحاب المؤسسات الذين لهم مصالح دنيوية، إذا تخلف عمالهم في صلاة الجمعة أو الجماعة، ليس التخلف طبعا الذي فيه كلاعب، هذا شيء آخر، والتخلف الذي في تلاعب ينبغي أن نعلم أنه ليس من الصلاة، إنما هو من نفس العامل الذي ليست عنده أمانة يحفظ فيها الوقت ويأخذ الضرورة بقدر حاجتها وبقدر وقتها. لكن يقول يا ليته لم يأتي بهؤلاء العمال المسلمين حتى يتمنى أن يكون جاء بعمال الكافرين. فنسأل الله السلامة والعافية. اللهم إنا نعوذ بك من عمى البصيرة، فمن زاغ أزاغ الله قلبه والعياذ بالله. فهذا من الزيغ أن الإنسان والعياذ بالله يتهكم ويستهجن في طلب العلم، طلاب العلم من أولياء الله عز وجل، خاصة إذا عرفوا بالتمسك بالدين وبطاعة الله عز وجل أو نفع الله بهم الأمة وصلحت أحوالهم بالعلم. هؤلاء ينبغي أن يكرموا وأن يجلوا وأن يعانوا على طلبهم للعلم، وأن تبذل كل الأسباب التي تثبت أقدامهم على هذا الطلب. لأن الله تعالى أمر نبيه يقول له ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. من فوق سبع سماوات يعاتب النبي عليه الصلاة والسلام في طالب علم عبس وتولى إن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. ما جاء للدنيا، جاء لطلب العلم. عاتب نبيه عليه الصلاة والسلام من فوق سبع سماوات في طالب علم، وعاتبه في مجلس واحد. فكيف بامرأة كلما دخل عليها زوجها تذمرت وتسخطت، وكذلك إذا حضر مجالس العلم تذمرت وضاقت. إن لذة الدنيا عاجلة ثانية، ولو مكث الزوج عند قدمها وأعطاها حقها وحقوقها واستمتعت به ما شاءت فإنه لا خير في تلك الشهوة إذا لم يباركها الله عز وجل، ولا بركة في زواج ولا في شهوة ولا في لذة ما لم تكن بطاعة الله عز وجل. وكم من طالب علم يحبس عن أهله ويحبس عن ولده ويحبس عن حقوق أهله، ولكن الله يضع البركة له في عمره وفي وقته بما لم يخطر له على بال. فالله تولى هؤلاء خاصة طلاب العلم الذين عرفوا بالصلاح والخير ومحبة العلم محبة صادقة، لا يجوز لأحد أن يخذلهم. حتى في المجلس حينما تأتي تجلس تزاحم أو تؤذيه ربما تكون حجرة عثرة، لأنه بدل أن يأتي المجلس من شرح الصدر ينقبض من تصرفاته. حتى ولو كان بأي شيء، ولو في مجلس يسمع أصوات، حتى لو أصوات الجوال، أنا لا أبالغ أقول هذه حقيقة، أي شيء يكدر على طالب العلم يسأل من كدر أمام الله عز وجل، لأنه في روضة من رياض الجنة. الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم، وجبت محبة الله لطلاب العلم الذين جلسوا له سبحانه وتعالى من أجله ومن أجل طاعته سبحانه وتعالى. فأمثال هؤلاء يكرموا ولا يهانوا، يعزوا ولا يذلوا، ويرفعوا ولا يضعوا. فلا يجوز للمرأة أن تقول هذا الكلام، وعليها أن تتوب إلى الله وأن تستغفر الله عز وجل. وأوصي زوجا تجرؤ امرأته على التهكم بالعلم وأذية العلماء أو تحقيره أن يوصيها أن تلتزم بالأدب، وإلا طلقها وأبدله الله خيرا منها. فإن الله تعالى أنزل من فوق سبع سماوات في المنافقين الذين استهزأوا بالقراء كتاب آياته المعلومة. فينبغي للإنسان أن يتقي أمثال هؤلاء. وطالب علم يجلس مع امرأة بهذا الشكل يعظها ويذكرها بالله عز وجل وتكثر من ذلك ويصبح ديدنا لها، فإنه لن يستطيع أن تثبت، لن يستطيع أن يبقى على طلب العلم. ومسؤوليات العلم بعد العلم أعظم من مسؤولياته وهو طالب علم. فغدا ستخذله عن الدعوة إلى الله، وتخذله عن الخطب، وتخذله عن المحاضرات، وتخذله عن التضحية للناس، وحينئذ تمحق بركة علمه إن أطاعها. فنسأل الله العظيم أن يهديها إلى سواء السبيل. ثم هنا وصية أخيرة أختم بها، أنه لا يعني هذا أن نغفل جانب حقوق النساء. فعلى طالب العلم أن يكون دينا تقيا يعلم أن للمرأة حقوقا، يطلب العلم ولكن لا يحوجها حتى تكره طلبة العلم. عليها أن يرتب وقته وأن ينظم وقته. نعم في بعض الأحيان يضغط الرجل امرأة إلى درجة تخشى على نفسها الحرام وتخشى على نفسها الفتنة، فحينئذ هو الذي يأثم. وعليه أن يتقي الله عز وجل وأن يحفظ للمرأة حقوقها، وأن يجمع بين طلبه للعلم وقيامه بحقوق أهله وولده. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثاني رجل في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، كان يتخلف عن نصف العلم، لأنه كان يشهد يوما ويذهب إلى مزرعته بالعوالي في اليوم الثاني. وهذا ما يضر الإنسان شيئا، لأن هناك حقوق لو ضيعها الإنسان ربما وقع في الفتنة وضاع عليه علمه وعمله نسأل الله العظيم أن يعصمنا من الزلل وأن يوفقنا في القول والعمل، وصلى الله وسلم.